بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمة الله. أمة الله من الجزائر، تفضلي. أخفض التلفزيون يا أختي، أخفض التلفزيون، بارك الله فيك.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مريضة بالسكر وضغط الدم، وهي تحنث أحيانا في اليمين، يعني تحنث ثم تحنث في اليمين، وتصوم من الاثنين إلى الخميس، يعني اثنين ثلاثة أربعة تحنث من اليمين، ولكن الفترة هذه الأخيرة أصبحت تشعر ببعض التعب.
نعم.
ماذا هي تسأل؟ فماذا تفعل الآن؟ إنها تعبت من الصيام مدة شهرين، هي تصوم من الاثنين إلى الخميس، يعني تحين في الأيمانات هذه.
إن شاء الله. واضح السؤال.
ماذا تفعل هذا الصيام؟
إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله يا أختي. أهلا وسهلا. تفضلي أم ليث. أم ليث من العراق، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي خالتي عمرها 71 سنة.
نعم.
وعايشة ويا يعني زوجها.
نعم.
بس زوجها يعني مو زين وياها، يتكاون وياها ويغلط عليها ويطعنها بشرفها ويحكي على العالم وهي ما تقبل.
نعم.
من وراء هذا الشيء هو مقاطعها وهاجرها، بس عايشين بنفس البيت بس كل من بغرفة. يعني تريد تشوف الحكم عند رب العالمين، حرام حلال، يعني هي مثل ما تحاكي هو ما يحاكيها.
إن شاء الله يا مريت.
وعندي سؤال الثاني، خالتي انطت بيتها المقاول بنالها إياه وكمله، بقن ثلاث صناديق كاشي مال سيراميك، فهو ما يجي عليهن، هي باعتهن ورا فترة وطتهن لليتامى.
إي
فتعرف ما حكمهن يعني.
إن شاء الله يا مريت.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. فضيلة سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أخي عنده حساسية كثير قوية بصدره، بتحسس من بعد العصور القوية، ولما يجي حدا من المصلين يكون متعثر عصر كثير قوي، وهو يعني لدرجة إنه بيتضايق بالتنفس، إنه شو يعمل به هي الحالة؟
إن شاء الله يا سارة.
شكرا كثير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضيلة أبو عيسى، إيران.
نعم،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بدي أسألك عن الزكاة.
إيه.
تقول يعني الزكاة إذا يفوت عليها الحول يعني السنة بسنة الواحد يزكيها.
إيه.
زين، نحن واحد اللي يبغى يجمعها بالشوي شوي، شلون يعني كل شهر يزكيها؟ ما يصير يعني.
إيه.
اللي يكون حول السنة عليها.
نعم صحيح.
عرفت شيء يعني تقول يعني كل ما حول عليها السنة زكية، عندي مثل أقول لك شعبان قبل في رجب أنت حصل في الشيء يصير زكية ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو عيسى. إن شاء الله. أبشر أبو عيسى.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا. شكرا. مرحبا ومسهلا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد نصيحة منك، إن الصدقة في مجال الصيدلة أو الطب كالعصي والكراسي والسرائر الطبية.
نعم.
إنها تمنح للأشخاص سوى شوفي مرضاهم أم توفوا رحمة الله عليهم فلا يعيدونها. يا شيخنا، هذه صدقة جارية، أريد أن توجه لنا نصيحة لهذا الناس.
يعني
يا شيخنا،
يعني قصدك إن مرضاهم شوفوا أو بعضهم توفوا بقية الأسرة عندهم.
بقيت عندهم في البيوت يا شيخ. أنا سمعت مسؤول الجمعية يقول أن المستودع كل ما يأتي دفعة تفرق ولا يعيدونه.
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثاني يا شيخنا، إذا صعدت إلى الجبال أقول سبحان الله، وأثناء النزول أقول الله أكبر، ولا العكس يا شيخنا؟
إذا صعدت ماذا؟
إلى الجبال.
الجبال.
إيه.
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا. الله يحفظك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا. نعم. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي جزاك الله كل خير.
مرحبا فيصل.
هل يأثم الزوج بالطلاق علما بأنه غير مرتاح نفسيا من زوجته بسبب أنها تذكره بمشاكل قديمة؟ ولماذا النساء لا ترغب بتعداد الزوجات علما بأنه الله شرعه الله فوق سبع سماوات؟ والمرأة حينما تطلق الزوج يتزوج، ولكنها إذا كان عندها أطفال لا تتزوج ولا تشعر سعادة ولا تشعر بطعم الحياة وتسود الدنيا بوجهها، فلماذا لا ترضى أن تكون زوجة مع زوجها؟
إن شاء الله يا أخوي فيصل.
السؤال الأول. السؤال الثاني جزاك الله خير. هل الدعاء ما بين السجدتين مقيد أو مطلق؟ كما نقول رب اغفر لي ولوالدي رب يرحمهما كما ربياني صغيرة.
إن شاء الله.
وهل قول سمع الله لمن حمده المأمون يقول ربنا ولك الحمد والشكر، هل كلمة الشكر جائزة أم يكفي هذا أم لا يكفي؟ شكرا شكرا كثير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال فيما يخص العمرة.
أيوة.
إذا أردت إذا أحببت أن أعتمر على نفسي،
أي
ثم أردت أن أعتمر على أبي المتوفي، هل ثم نعود نرجع للميقات ولا من ثم بعد ننوي عمرة أخرى؟
أنت سبق أنك اعتمرت يا أحمد؟ أحمد سبق أنك اعتمرت؟ هل اعتمرت قبل؟
لا، هذه أول عمرة.
أول عمرة إن شاء الله يا أحمد.
إيه.
إن شاء الله أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. أم عبد الله.
ألو.
تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت يا شيخ، ولدي أنا كبير في ينبع وإحنا في الرياض، إذا جاء عندنا في بيتنا هو بيت أبوه يكسر الصلاة. يكسرها.
والدك.
إيش؟
والدك، أنت تقولين والدك ولا من؟
لا ولدي.
ولدك، أيوة.
هو في مدينة ثانية وإحنا في الرياض.
هو ساكن في ينبع.
أيوة.
وأنتم في الرياض.
عندنا. إيه. يكسر الصلاة يعني يجوز يكسرها ولا يصليها؟
طيب هو مستقر مع زوجته وعياله هناك؟
في زوجته وعياله في ينبع.
وبالنسبة لكم عنده غرفة مستقلة ولا يجي هكذا فقط؟
لا ما عنده غرفة، لا بيتنا بيت أبوه يعني.
إيه، لكن يدخل ايش اسمه ويعني يجي زياره فقط ويرجع.
احيانا يقعد اسبوع احيانا اسبوع.
ان شاء الله يا عبد الله. مرحبا. ام احمد من عمان راحت. يلا نكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الاخت امه الله من الجزائر بارك الله فيها تسال تقول خالتها مريضة بالسكر والضغط، تقول دائما تحنث في اليمين، تحلف وتحنث في اليمين وتبدأ بالصيام، صيام الاثنين من الاثنين إلى الخميس، تقول وبدأت الآن تشعر بالتعب من جديد، تقول ماذا عليه؟ أمت الله بارك الله فيك، أولا قولي لخالتك أن تتق الله في الحلف وأن لا تكثر من الحلف، فالله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم القسم والحلف واليمين وما كان يتساهل في هذا، ولذلك العلماء نصوا على أن الإنسان يكره له أن يتساهل في اليمين. لاحظ الآن خالتك دائما تحلف يمين منعقدة وتدخل في مثل هذا الأمر، فتساهلت هذا الأمر، ولذلك عليها أن تتق الله وأن لا تحلف إلا وقت الحاجة والضرورة. ما في حاجة أن الإنسان يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه في كل شيء يحلف، هذا واحد. الأمر الثاني، من قال لها بأنها تصوم أولا؟ ها؟ من الذي قال لها بأن تلجأ إلى الصيام؟ الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك كفارة اليمين الأصل أنه يطعم 10 مساكين، ما يروح يصوم أولا، الذي يصوم أولا الذي ما عنده قدرة على الإطعام، والإطعام ما يتجاوز عندنا في الدرهم الإماراتي مثلا ما يتجاوز 150 درهم أو 120 درهم، ما أدري عاد عندكم يا أمة الله ما أدري كم بالدينار الجزائري، لكن عموما هي مسألة بسيطة. فكون الخالة تجهل هذا الأمر هذه مشكلتها، هي التي لجأت إلى الصيام وتركت الإطعام، وما ندري هل يقبل الله عز وجل منها الصيام لكونها تركت الإطعام على القول الراجح بأن الترتيب هنا واجب، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 مخير فيها. الصيام لا مش مخير، إذا عدم هذه 3 ما وجد ينتقل إلى الإطعام، عفوا ينتقل إلى الصيام بعد ما يعجز عن الإطعام ينتقل إلى الصيام. فقولي لها بارك الله فيها إذا صدر منها يمين وحنثت فيه تذهب فتطعم 10 مساكين مع وصية الأولى، ذكريها قولي لها وصيتك الوصية الأولى تستمسك بها وهي لا تتساهل بالحلف. أم ليث من العراق تقول أيضا خالتها يعني عمرها 71 سنة عايشة مع زوجها، تقول الزوج للأسف سيء الخلق معها، يسيء عشرتها، يطعنها في شرفها، يعني مقاطعها، وهم يعيشون في بيت واحد، يعني تسأل تقول ما حكم مثل هذه الحالة. أم ليث بارك الله فيك، بالنسبة لخالتك ما دام أن زوجها لم يتلفظ بالطلاق فهي زوجة له الآن، فيعني عقد الزوجية ما زال قائما، فكونهم يعيشون في بيت واحد وهو هاجرها هذا ما يعني بأن عقد الزواج قد فسخ أو انقطعت الزوجية بينهما، لا الزوجية قائم. متى تنتهي الزوجية؟ إذا هي خلعته أو هو طلقها، هي خلعته على مبلغ مالي كما قال جل وعلا فلا جناح عليهم فيما افتدت به، أو هو طلقها مثلا تنقطع العلاقة الزوجية. فكونها الآن عايشة عمرها 71 تقول هذا بيتي وبيت عيالي وكذا، والرجل سيء الخلق وهاجرها مثلا، هذا ما يعني بأن الحياة الزوجية انتهت، مثل ما ذكرت وأكد على أن الحياة الزوجية ما تنتهي إلا بمثل هذا هذه الحالة، وهي قضية الطلاق من قبله أو الخلع من قبلها أو الفسخ من جهة القاضي. أما هذا الزوج أكيد بأن هذا الزوج في عمر مثل هذه الزوجة أو أكثر منها، فعليه أن يتقي الله عز وجل. يعني ماذا بقي الآن في عمر هذا الرجل حتى يبقى والعياذ بالله موغل في قضية الأذية والضرر والكلام السيء والطعن في الأعراض، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ألا يتقي الله؟ ألا يقوم أحد من أقاربه فيذكره الله ويقول لما بقي من عمرك أقل مما ذهب؟ الآن هو مسافر يوشك أن يصل إلى هذه الحفرة، ما بقي شيء في طريق سفره إلى أن يذهب إلى هذه الحفرة، ألا يتقي الله؟ ألا يخاف الله؟ كيف الآن يطعن في عرض أم عياله اللي جابت له أولاد وزوجته اللي خدمت طوال عمرها؟ كيف يطعن في شرفها؟ والله عز وجل عظم ذلك، قال سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف يلقى الله عز وجل بهذا الذنب وهذه المعصية وهذه الأذية؟ ما يخاف أن هذه الحرمة تدعي عليه، تقوم الليل وتدعي عليه أن الله يسلط عليه بلاء وسخط؟ ما يخشى أن الله عز وجل يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله؟ ولذلك ذكروه، عجيب سبحان الله أمر بعض الناس، يعني يدلف إلى عمر متأخرة ومع ذلك مقيم على الذنوب لا يبرح وعلى الأذية والعياذ بالله، أذية الناس الأقربين والأبعدين، وكأنه سيعيش عمر نوح. وهب أنك عشت عمر نوح، وماذا بعد ذلك؟ أليس الموت هي نهاية كل حي؟ قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك عليه أن يعود إلى الله عز وجل. وهذا الكلام ليس فقط لهذا الرجل فيعني الذي جاء ذكره في السؤال، بل لكل رجل أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولكل امرأة أيضا تؤذي زوجها أن تخاف الله. إلى متى؟ حاولوا أن تنشروا السلام، حاولوا أن تحملوا السلام في قلوبكم، حاولوا أن تخففوا من هذا الاندفاع وهذا الحرص على الدنيا، والذي ما لو رجعت وحاولت أن ترى ما هي هذه الأسباب، هذه كلها دنيا، كلها تجد أنها سببها الدنيا أبدا. والله لو كانت الأسباب أخروية ما كانت مثل هذه المشاكل. خففوا يا جماعة. الإنسان الآن المسافر يعني لما يعني يقطع مسافة سيصل في النهاية. الإنسان له عمر، كل يوم من أيامه يعني تغيب شمسه خلاص قطع مسافة عمره. مثل هذه الروزنامة الموجودة الآن، التقويم يوميا تقطع ورقة أنت حتى تصل إلى نهاية العام، هذا عمرك. تذكر وتفكر، هذه الروزنامة اللي تقطعها يوميا، أنت تقطع يوميا من سيرك إلى الله عز وجل، من مراحل سفرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال رجل لبعض العلماء، لما سأله بعض العلماء قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال لا إله إلا أنت، منذ 60 سنة ومسافر إلى الله، توشك أن تصل، توشك أن تصل، يعني ما بقي شيء، ما بقي شيء. فعلى الناس أن يعيدوا. الآن بعض الناس إذا جاء يرتب حياته، يرتب أوراقه ويرتب كذا، يعني يستعد. يقول النووي وغيره، كان الصحابة إذا بلغ الرجل منهم 40 سنة تنسك خلاص، يستعد لمقابلة الله سبحانه وتعالى. فذكري بهذا، وقوموا يعني له قومة ناصح، وقولوا له اتق الله، هذا الكلام لك أنت. هذه المرأة مظلومة، تأخذ من حسناتك يوميا، أما أنت مسكين، أنت الآن اللي تكسب من الحسنات يذهب لزوجتك ويذهب لهؤلاء المظلومين. أم ليث تقول خالتها أعطت يعني بيتها لمقاول، وبقي 3 كراتين سيراميك، تقول ما جاء يأخذها، باعتهم وأعطتهم لليتامى، تقول ما حكم ذلك؟ أم ليث بارك الله فيك، وجرت عادة الذين يبنون البيوت أنه يفضل شيء من السيراميك، يفضل شيء من مواد الصبغ، يفضل شيء من الخشب، يفضل شيء من الحديد، يفضل شيء، وجرت عادة المقاولين أنه ما يرجعون يأخذونه. هكذا جرت عادة المقاولين، إذا كانوا فعلا هم الذين يعني اشتروه محسوب عليهم وليس على صاحب المبنى، فيتركونه. وهذا في الغالب أنه يعني يرمى في المزابل. ولذلك استفادة خالتك منه وإعطاء اليتامى هذا عمل صالح وطيب. أما إذا كان لا، أصلا هذا محسوب عليها من ضمن عقد البناء، يعني المقاول لما أعطته خالتك العقد وضمنه من ضمن أنه يأتي بسيراميك بقيمة مثلا 100,000 مثلا، وهو جاب السيراميك بهذه القيمة وفضل، هذا الخالتك ما بل المقاول، فلها الحق أن تبيعه وأن تتصدق بثمنه. وعلى كلا الحالتين طيب، يعني حتى تخرج خالتك من الشك تتصل المقاول تقول الكراتين هذه السيراميك لك أم لي؟ فإذا قال لك الحمد لله، إذا قال لي تسأله تقول تجي تأخذها ولا لا، ولا نتصرف فيها، فتأخذ الإذن منه. سارة من الشارقة تقول بأن لها عفوا عندها أخ يعني عنده حساسية شديدة في الصدر خاصة من العطر، ولما يذهب يصلي ويكون شخص بجواره يعني متعطر تقول يتأذى، ما العمل في مثل هذا الحالة؟ سارة أسأل الله تعالى أن يمن على أخيك بالشفاء والعافية، وأن يكتب له الأجر والثواب. عموما أخت الفاضلة، أكيد يعني هذه أحوال نادرة وليست دائمة، والنادر لا حكم له، النادر القليل لا حكم له، فأحيانا قد يواجه مثل هذا الأمر. فإذا شعر بوجود شخص مثلا متعطر قبل الصلاة يبتعد عنه، ولا يترك الجماعة، الجماعة نعمة من نعم الله عز وجل، وفيها الأجر والثواب. ولذلك الإنسان يتصرف، يستطيع أن يتصرف. ولو افترضنا يا سارة، افترضنا أنه أخوك دخل في الصلاة وما انتبه، وأثناء الصلاة كان اللي بجواره العطر فواح، وبدأت عملية ضيق الصدر وبدأت عملية التحسس، ممكن أنه ينفرد. والانفراد على نوعين، إما أن ينفرد بالرجوع إلى الصف الثاني إن وجد، أو أنه ينفرد لوحده. والأولى الأولى طبعا، ينفرد بحيث أنه يبقى مع الجماعة. وأما إذا كان لا يستطيع التحمل وما في صف ثاني مثلا، أو لا يستطيع الانتقال، يرجع إلى الخلف ويكمل صلاته منفرد. هذا متى؟ إذا يعني غلبته الحساسية والحالة عنده سببت له أزمة شديدة. ولو أنه مثلا تلثم أثناء الصلاة، يعني وضع اللثام مثلا، إذا كان يلبس غترة أو شماغ مثلا، أو مثلا يضع يسمونه إيش، ما ناسي أن هذا اللي يضعونه على الرقبة، ممكن أن يضع على فمه بهذه الطريقة حتى يمنع قضية العطر أن يصل إلى صدره. أبو عيسى من إيران يقول يعني بالنسبة للزكاة يعني يقول سمعتك تقول بأنه إذا يعني حال عليه الحول يقول هذا متعب بالنسبة لمن يزكي شهريا أو شيء من هذا القبيل فيريد توضيح. أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، يمكن فهمتني بشكل مقلوب. أنا دائما أنبه الله يرضى عليك أنه ما يزكي الإنسان شهريا لأن هذا فيه إرهاق وتعب وإجهاد، ولذلك بارك الله فيك. أولا ورتب لك مسألة الزكاة، الزكاة بالنسبة في الأموال تجب في شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول على هذا النصاب، يعني لم ينزل أثناء السنة عن النصاب، بقي نصاب فأكثر، هذا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني هذا يعني هذا الأمر مجمع عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية ما يدخل على الإنسان من أموال، فمنها ما ذكرت أنت الآن بعضها يحول عليه الحول وبعضها ما يحول عليه الحول، فإذا جئت الآن في عملية حسابية ستدخل في مشقة وحرج، ويعني صعب جدا أنك تحسب يوميا، تحتاج إلى كادر موظفين، تحتاج إلى طاقة إلى عمل. ولذلك أنا أنصح دائما في برنامجي هذا أن الإنسان الذي عنده مال بعض حال عليه الحول وبعض ما حال عليه الحول أن يزكيها كلها مع اللي حال عليه الحول، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى زكى أمواله ولله الحمد. الفائدة الثانية أن المال الذي لم يحل عليه الحول قدم زكاته، وهذا جائز ولله الحمد في الراجح من أقوال أهل العلم، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عن سنتين قدمهم، فيكون بهذا الإنسان يرتاح. الآن أغلب الناس عنده حسابات في البنك ويقول أنا زكاتي في رمضان، ولو أنه جاء يزكي الذي حال عليه الحول فقط سيزكي الراتب الأول فقط اللي دخل في رمضان العام الماضي، ويبدأ يزكي اللي بعده في شوال، وهكذا بهذه الطريقة فيدخل في عملية حسابية مرهقة. ننصحهم دائما، والناس ولله الحمد يتقبلون هذا ويرتاحون إلى هذا الرأي ويرون فيه راحتهم في حولان الحول، يزكي الجميع. زهرة من الجزائر تسأل تقول تريد نصيحة يعني هؤلاء الذين يوقفون الأسرة الطبية والمعدات الطبية هذه لبعض المرضى، ومنهم من يشفى ومنهم من يتوفى، تقول للأسف لا يرجعونها إلى الجمعيات التي أوقفتها عليه، ما حكم ذلك؟ أولا زهرة بارك الله فيك وتشكرين على طلب هذه النصيحة لأنها مهمة. الأمر الثاني بالنسبة للوقف أنواع، ولذلك الوقف لا يقف على نوع واحد، إن بعض الناس للأسف يعتقد بأن الوقف فقط ببناء المساجد مثلا، أو مثلا كفالة الأيتام أو رعاية الفقراء فقط، لا، الوقف لله الحمد مجالاته متنوعة، وينبغي أن تكون أيضا روافده متنوعة ومتعددة. فمن جملة ذلك الوقف، أنا كتبت في هذا رسالة صغيرة فيما يتعلق بالوقف الطبي، وقف صيدلية، وقف مثلا معدات طبية مثل الكراسي المتحركة، مثل الأسرة، مثل العكاز، مثل أشياء من هذا القبيل، هذه كلها يحتاجها كثير من الناس. وقف الأدوية، يعني إنسان مثلا عنده بناية، عنده شقة مثلا، يقول هذه الشقة أوقفت ريعة يعني أجارها لشراء الأدوية لمرضى السكري، لمرضى الضغط، لمرضى الكبد، لمرضى الكلى مثلا، الذين ليس عندهم مثلا بطاقات صحية أو ما عندهم قدرة على الشراء مثلا، يعني بهذه الطريقة هذا من أفضل الوقف. السعي في إبقاء الأنفس المعصومة والسعي في حمايتها هذا من أعظم الأمور، فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة للجمعيات يا أخت زهرة، هذا الوقف وقف المعدات الطبية هو راجع إلى نية الواقف، فإذا كان نية الواقف أن هذا ملك للموقوف عليه، المريض هذا مثلا ملك له، ملكه إياه، فهذا يبقى عنده، وهذا في الغالب ما يقول فيه الناس، هذا ما يقولون فيه الناس. دائما عندنا قاعدة أن شرط الواقف كشرط الشارع، وشرط الواقف كشرط الشارع. المسألة الثانية وهو الغالب أن هذا الوقف يرجع في حالة إيش؟ انتهاء الانتفاع منه. ولذلك الشخص الذي يعطى سرير، يعطى كرسي متحرك، إذا توفي مثلا أو شفي، ونسأل الله عز وجل يعافي جميع المرضى، فإن هذا يرجع إلى الجمعية. ولذلك أنا من هنا أنادي جميع إخواني الذين يشاهدونني أن كل من لديه وقف طبي وانتهى الانتفاء به كشفاء المريض أو موته مثلا، يجب عليه أن يعيده إلى الجمعية التي أوقفتها أوقفت هذه المعدات. ذلك أن هذه السرير وهذا الكرسي وهذه الآلة ستذهب إلى مريض آخر يحتاج إليها، وقد يكون في قائمة الانتظار ينتظر الجمعية متى توفر له مثل هذا الأمر. ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه تصرفا شخصيا، لأن العادة جرت أن هذا موقوف على المرضى والمحتاجين. تفضلوا. تفضل يا أم عصام من ألمانيا. أم عصام،
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أم عصام، عندها مشكلة أم عصام.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت شيخ، في عندي سؤال. في عندي ناس طلبوا بنتي مذهبهم شيعي، فهل هذا يجوز الشيء؟
إن شاء الله.
بدي لو سمحت يعني جواب، الله يسعدك.
إن شاء الله إن شاء الله.
وهم يحكم إنهم يعني ما يسبوش على الصحابة، هم يقولون هيك، بس أنا ما أعرف بالضبط.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ،
حياكم الله. عيسى، ها أم ناصر.
أيوة.
تفضل يا أم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تسمعني يا شيخ؟
إيه أسمعك، تفضلي.
يا شيخ، في حرمة مسوية جمعية من 500 مدة 10 سنين، عليهم زكاة ولا لا؟
إن شاء الله. من كم سنة؟ من كم سنة يا أم ناصر؟
هي مسويتها لمدة 10 سنين.
لمدة 10 سنوات.
بعد ما خلصن 10 سنين، ما خلصن.
إن شاء الله إن شاء الله، أبشر.
أيوة.
مرحبا. تفضلي علي من اليمن.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك شيخ؟
مرحبا أخوي.
نحبك والله في الله ونتابعك يوميا.
زاك الله خير يا علي.
حابين نسألك في بعض الأسئلة.
تفضل.
سجود السهو هل ممكن تكون في النوافل؟ السنن المؤكدة
إن شاء الله.
أي بارك الله فيك، دعينا يا شيخ.
الله يوفقنا وياك يا علي.
آمين. الله يرضى عليك ويبارك فيك.
يحفظكم يا رب، جزاك الله خير. ها، تفضل يا عيسى. عيسى من إيران.
السلام عليك.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يسمح، عندي سؤال بسألك مشان أعزل.
مشان
لكن
إيش؟
لكن الإقامة الملقة هل يمكن يجوز أو ما يجوز؟
مشان ايش يا عيسى؟ عيسى يا عيسى، وين راح عيسى؟ اي انا ما سمعت سؤاله، ما وضح عندكم. عيسى الله يرضى عليك، حاول، لاني ما فهمت سؤالك. معانا ما زال ولا راح؟ يلا ها، تفضل يا احمد.
سلام. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ. أنا عندي سؤال حول الحسابات البنكية في المصارف الإسلامية.
إيه.
هي يفتحون حسابين، حساب يعني جاري وحساب توفير.
صحيح.
حساب التوفير هذا على أساس يعني فلوسك مضمونة فيه، وبعد فترة تحصل مبلغ معين فيه يعني.
صحيح.
هل هذا حلال ولا حرام؟
أبشر إن شاء الله.
شكرا، يعطيك.
مرحبا مرحبا. ها، تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافيه يا شيخ.
يعافيك.
قبل طاعتكم ان شاء الله.
اللهم انت، حياك الله.
والله الوالده امي من المتابعين الشديدين لك، ما شاء الله يوميا تحافظ على.
الله يحفظها لك، الله يحفظها يا رب.
عندها سؤال بالنسبه لاذكار الصباح والمساء.
ايه.
هي تقول في واحد يسلم عليها ويسالها مساله، تقدر تقطع الاذكار والله تواصل؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبو عبد الله، مرحبا، حياك الله، الله يحيي. طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى زهرة بارك الله فيها من الجزائر، تسأل تقول أنا إذا صعدت إلى الجبال ماذا أقول مثلا، هل أكبر أو أسبح وإذا نزلت؟ أختي زهرة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد شرفا أو جبلا كان يكبر، وإذا نزل واديا كان يسبح، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما ينزلون يسبحون الله عز وجل، وتسبيح الله جل وعلا تنزيهه سبحانه وتعالى وتقديسه. ولما يرفع يصعدون الجبل، الجبال العظيمة هذه، فإنهم يكبرون الله، لأن الله أعظم من كل كبير. فلما يقول الله أكبر يعني الله أعظم من كل كبير وأكبر من كل كبير. ولما ينخفضون يسبحون الله يقول سبحان الله، والمعنى أن الله تعالى على العرش استوى في علو سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن في 7 مواطن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فالرحمن على العرش استوى، فالله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وقوته جل وعلا وتقدس. فيصل من الشارقة يقول هل يأثم الزوج إذا طلق مع العلم أنه غير مرتاح لزوجته، وسبب ذلك أنها تذكره بالمشاكل القديمة وشيء من هذا القبيل؟ فيصل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطلاق شرعه الله عز وجل، فالله جل وعلا قال الطلاق، قال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وربنا جل وعلا ذكر أنواع الطلاق 3، وذكر الخلع أيضا في القرآن. ولذلك ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مقيما مع زوجة أو المرأة مقيمة مع زوج وهما غير يعني غير متناغمين ولا بينهما من التفاهم، هذا ليس بحياة زوجية. ولذلك الله عز وجل إنما شرع الطلاق شرعه متى؟ حينما تصل يعني الحياة الزوجية إلى مثل هذا الأمر، الزوج لا يرتاح لزوجته مطلقا والزوجة لا ترتاح لزوجها مثلا، شرع الله عز وجل الطلاق. يمكن الأخ فيصل أحيانا يشوفنا ننفعل لما نتكلم على قضية الطلاق، نحن نتكلم على هؤلاء العابثين، هؤلاء الذين يطلقون ثم يبدأون يدورون على المفتين والمشايخ والمحاكم ويذرفون الدمع ويعني يخرجون الآهات والألم لأنهم ارتكبوا الإحموقات والجهالات، يتعجلون في الطلاق والمسألة ما تستاهل أنه يغضب فضلا عن أنه يطلق. هذا القصد يا أخي الفاضل. ولذلك أخي الفاضل يعني ما ذكرته بأن الرجل الآن أصبح غير مرتاح مع زوجته أو الزوجة غير مرتاحة مع زوجها، الله عز وجل أباح الطلاق ولله الحمد والمنة. وللأسف الشديد يعني ما ذكره الأخ فيصل من كون المرأة تذكر زوجها ب يعني المشاكل القديمة، لا شك أن هذا من الجهل، هذا من الجهل. فعلى المرأة أن تنسى الماضي. الحياة الزوجية طبيعي أن يكون فيها إشكالات وتتعرض لأزمات، ويتلبد في سماء البيت شيء من الإشكالات. ما خلى بيت، حتى بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تعرض لشيء من الإشكالات. هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 29 يوما هجرهن عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله آية التخير لهن، وأردنا الله والدار، أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية أن المرأة يعني تجعل هذا مثل يعني تجعل المشاكل القديمة تستجرها وتستحلبها وتستدعيها ودائما تذكر زوجها في هذا أول شيء يعني من الجهة الشرعية لا يجوز، من الجهة الأخلاقية عيب. كذلك الزوج، يعني بعض الأزواج وللأسف الشديد أبدا أي مشكلة تحصل مع زوجها تذكرين قبل أنت سويت وقلت، وهذا أيضا من الناحية الشرعية لا يجوز، ومن الناحية الأخلاقية عيب عيب. يعني الإنسان ما في أحد لا يخطئ، يعني بعض الناس للأسف يتسامح مع الآخرين، عنده تسامح عجيب مع أصدقائه مع ناس من جماعته، لكن مع زوجته ما يتسامح ودائما يذكرها، ومع الآخرين لا ينسى. وبعض النساء للأسف تتسامح مع كل أحد إلا مع زوجها، بمجرد يحصل مشكلة تبدأ إيش تذكره في الماضي الأسود. هذه ملفات سوداء يجب أن تدفن، ما يجوز أن يجعلها الإنسان على الرف يستدعيها متى ما إن احتاج إليها أو متى ما إن أراد أن يصفي حسابات مع الآخر. عليه على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، أن يحملوا سلام عالمي في صدورهم، خاصة الأزواج، خاصة الأزواج. وهذه المرأة اللي تذكر زوجها المشاكل ودائما تكدر حياته ويعني تجعل الحزن والهم يخيم على الأسرة، هذه تجري على نفسها. مثل ما قال فيصل، الزوج يتزوج وهي عندها عيال ما حد يأخذها في الغالب، يعني عندها عيال في الغالب الناس وش يبغون بامرأة عندها عيال، وإن كان بعض الناس ما عنده مشكلة لكن هذا الغالب، تكلم على الغالب. فحتى قضية يعني التعدد الله أباح جل وعلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبعض الأزواج عنده القدرة أنه يعدد من دون طلاق، يعني يبقي زوجته ويعدد ما فيها شيء، وين المشكلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عدد، الصحابة عددوا، الأولياء والصالحين يعددون، الناس كلهم يعددون. فقضية بعض الناس أنه والله يا هذه يا هذه يا أبيض يا أسود، غلط، هذا مو بصحيح. ممكن تبقي على زوجتك وأولادها وعندك وكذا وتنفق عليهم وترعاهم، وأقل شيء يعني تصير موجود في حياتهم، وتتزوج ما فيها شيء. يعني الناس ليست يعني والله قائمة على الحدية وقائمة على الفردية، يا كذا يا كذا، مو بصحيح. عموما أخي الفاضل، الطلاق شرعه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة من جاء طلق عند النبي وعلم ماذا يقول وماذا يفعل، ما في شيء إذا تعسرت الحياة. لكن دائما أنا أوصي بأن الإنسان ما يلجأ إليه إلا إذا وصل إلى قناعة كاملة بأن الحياة غير الحياة، ما يمكن تستمر في الوضع الحالي، أو المرأة تعتقد بأنه خلاص الزوج هذا من الصعب العيش معه. يعني كثير من النساء تردنا أسئلة تقول بذلت وتعبت وصبرنا ويعني وقلنا لعله يتعدل يتسنع كذا، مع ذلك للأسف يزداد سوءا. الله عز وجل أباح له، يعني المسألة ليست عبودية وليست رق، يعني الزوج ما يملك زوجته، ليست القضية والله أن الزوج في عقد ملك يملك زوجته كأنها رقيق أو مملوكة، غير صحيح. المرأة لها شخصيتها، لها استقلاليتها، لها ذمتها المالية المستقلة، لها حياتها أيضا. صحيح الله أمرها بطاعة زوجها، أمرها بأن يعني تشارك زوجها في 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 هذه الحياة بأداء الحقوق والواجبات، لكن ليست القضية والله. بعض الناس الآن عنده مثل ما جتنا قبل قليل أم ليث من العراق، كيف تذكر يعني هذا الرجل كيف يظلم امرأة عمرها 71 سنة ويسيء إليها ويسيء عشرتها. يعني المرأة في هذا السن وين تروح أيضا؟ الطلاق في هذا السن يعني يستصعب بعض الناس ويستعيب كثير من الناس. فيصل يسأل عن الدعاء بين السجدتين، يقول هل هو مقيد أم مطلق؟ لا، مقيد أخوي الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح من حديث حذيفة وغيره أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وربما زاد كما جاء في رواية يحسن إسناده كثير من أهل العلم، رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واجبرني واهدني واجبرني. مقيد، بارك الله فيك. فيصل يسأل أيضا عن قول سمع الله لمن حمده، يقول حينما يقول المصلي يقول ربنا ولك الحمد، يقول هل يأتي بالشكر أم لا؟ أخي الفاضل، بالنسبة للفظة الشكر طبعا عبادة، قول الشكر لله عبادة، لكن توظيفها في هذا المكان حقيقة لم أقف على دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان بعض العلماء يرى بأن لفظة الشكر هي يعني مرادفة للفظة الحمد، فيرى يعني لا يشدد فيها، لا يشددون فيها بعض العلماء وبعض المشايخ، يقول لو قال الشكر فهو كمن قال الحمد مثلا، أو كما يقول الحمد. لكن حقيقة الأفضل الوقوف على الألفاظ هذه وعدم التجاوز، وبعد ما يعني في السجود يقول الشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت وأسديت وسترت وأغنيت وعافيت، ما في بأس يقول في السجود، لأن السجود مطلق وليس مقيد. أحمد من الجزائر يقول أريد العمرة لأول مرة، أعتمر عن نفسي ثم أذهب فأعتمر، هل يمكن أن أعتمر عن أبي المتوفى؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والعمرة يشرع لها سفر واحد، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا ذهبت إلى مكة تعتمر عن نفسك وتدعو لوالدك، أما أنك تذهب إلى الميقات أو مثلا مسجد عائشة أو التنعيم وتعود بعمرة أو بأكثر عمرة، هذا ليس له أصل، ولا أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولا أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل لما نشأ مثل هذا الأمر انكره السلف، كطاووس بن كيسان اليماني الإمام المشهور، لما سئل عن هؤلاء الذين يذهبون ويعودون قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يعني ما أدري، يعني هو من باب الإنكار. واستدلال بعض المشايخ بحديث عائشة حقيقة في غير محله، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، قالوا هذا خاص بعائشة لأنها قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرها، فقال لأخي عبد الرحمن اذهب وعمرها من التنعيم. والدليل على مما يدل على هذا أن عبد الرحمن ما اعتمر معها، راح مثل المحرم لها وجابها، وما أمره النبي أن يعتمر، ولا هو فهم أن العمرة تتكرر في مثل هذه الحالة. أم عبد الله من السعودية تقول عندي ولد يسكن في ينبع هو وزوجته وعياله، وإذا جاء عندنا في الرياض تقول يقصر الصلوات، ما الحكم؟ ما في بأس يا أم عبد الله بارك الله فيك، يظهر بأن ابنك حصل على فتوى أو مثلا مفتي عفوا أو سمع مفتيا. لماذا؟ لأن الإقامة الأصلية الآن لابنك أم عبد الله هي ينبع، وأصبح الآن يزوركم زيارة، والدليل أنه يقعد عندكم ثلاثة أيام أربعة خمسة أيام ويرجع، ما يقيم عندكم. لكن لو كان عنده ملحق في بيت أبوه، ملحق أو غرفة مستقلة يرتاح فيها وينام فيها وهو زوجته وعياله، لا نقول هذه إقامة ثانية. أما الحالة اللي ذكرتها لي ما في بأس. أم عصام من ألمانيا تقول بأن يعني تقدم ناس لخطبة ابنتي وهم على مذهب خلاف مذهبنا، تقول ما حكم ذلك؟ أم عصام بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن لا يزوج موليته إلا لمن يثق بدينه وخلقه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وكذلك الرجل يجب عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة الدينة، قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه القاعدة الأولى، الرجل يبحث عن المرأة الصالحة، والمرأة وأولياء المرأة يبحثون عن الرجل الصالح. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بكون الزوج مرتكب لبعض الكبائر، مرتكب لبعض البدع، هذا لو كان ولد عمها يا أم عصام ما يجوز لك أن تزوجي ابنتك لولد عمها أو لولد خالها وهو عنده منكرات أو عنده معاصي، واقع في ترك الصلاة، واقع في شرك أو في بدعة أو في فكر ضال مثلا، ما يجوز لك ولا يجوز لوالدها أنه يقبل حتى لو كان أقرب الناس إليه، ابن أخوه ما يزوجه، هذا الأصل، هذا الأصل. إلا إذا كان الفسق عملي، يعني مثلا واقع في مثلا شرب دخان، مثلا واقع في مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، هذا ممكن أن يقبل. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، وهذه قاعدة عامة، يعني ليست قضية والله من مذهب ولا من طائفة ولا من جهة، عامة. أقرب الناس إليك يجب عليك أن تختاري لابنتك الزوج الصالح، خلاص. الله المستعان. طيب أم ناصر من العين، وعلي من اليمن، وأحمد من أبو ظبي، وأبو عبد الله من السعودية، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله معكم غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.